أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى كلام المتحدث القمي فتح الله من أشجاة المقام حيث أنشر مسيحية الأخبار من جهة الدلالة بالنسبة إلينا إما بدعوى إنكار الظهور حيث إن الزواجات مقطعات ونحتمل أن يكون شيء مذكورا في الروايات ويكون قرينة على خلاف الظاهر من الجملة الواصلة إلينا فهذا يدخل في الكلام المحكوك بما يحتمل قرينيته إذا نشك في الظهور ولا يمكن العمل به لأنه في جهة الظهور لا بد من إحراز موضوعه وهو الظهور فكل ما احتمل خلاف الظهور من جهة احتمال قرينية الموضوع لا يمكن التمسك به بالشك في الظهور. هذا كان راجعا إلى منع الصغرى وعدم تحقق الظهور في هذه الروايات. وذكر ثانيا أنه على تقدير تسليم الظهور لا يمكن أفعله، يعني لا يكون هذا الظهور حجة باعتبار أن المقصود بالإكرام في هذه الروايات غيرنا، ولا يمكن دعوى الحجية بالنسبة إلى غير المقصود بالإكرام، فإن منشأ حجية الظهور هو إلغاء احتمال غفلة المتكلم عن بيان القرينة أو إلغاء احتمال غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة بعد الفراغ عن أن المتكلم لا يترك القرينة عمدا. إذا أراد خلاف الظهور من الكلام فإنه خلاف المفروض من أنه في مقام البيان، فلا معنى لإلغائه القرينة عمدا فإن لم يأتي بالقرينة مع إرادة خلاف الظاهر فهو مستند إلى غفلته أو أنه أتى بالقرينة والسامع غفل عن ذلك. وكلا الاحتمالين مرغاياً احتمال الغفلة من جهة المتكلم ومن جهة السامع، وأما بالنسبة إلى غير المقصود بالاعتقام فلا ينشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر من احتمال غفلة المتكلم أو احتمال غفلة السامع، بل هناك احتمالات أخرى يمكن أن يكون قرينة بين المتكلم والمخاطب وقد خفيت علينا هذه القرينة قرينة خالية أو لأنه كانت هناك قرينة منفصلة وقد اعتمد المتكلم على تلك القرينة وليس لنا اطلاع بتلك القرينة ولكن المخاطب كان منخفضا إلى ذلك. ولكن ما أننا نعلم بأن سيدنا الأئمة سلام الله عليهم قد جرى على الابتكار على القرائن المنفصلة ومع جريان سيدنا على ذلك وكان بناؤهم على هذا في كثير من الموارد كيف يمكن الأخذ بهذا الظهور؟ فعلى تقدير تسليم الظهور لا يكون هذا حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإقام، فإن احتمال إرادة الخلاف الظاهر لم يستند إلى احتمال الغفلة بالنسبة إلى المتكلم أو بالنسبة إلى المخاطب. هذا حاصل كلامه قدس الله نفسه مع التوجيهين. والجواب عن ذلك أما بالنسبة إلى منع الصغرى فلو فرضنا أن الواصلة إلينا من الأخبار كانت متقطعة وكان المقطع رجلا غير عارف بأسلوب الكلام أو غير ثقة فالتغيير ما ذكره قدس الله نفسه. لو فرضنا أن الواصل ليست تمام الرواية بل مثلا مقدار من الرواية جملة من الرواية فمثلها ربعها عدال او اجساد نتمنى ان يكون الباقي غير الواصل الينا قرينة على المراد من الواصل الينا. لا اشكال ان هذا داخل باهتمام لسلام بما يحتمل قرينيته حينئذ لا يكون الظهور محرزا ليحكم بحجيته. فلو قلنا كما يتفق بل الاثار المتاخره ان البريد مثلا معمول البريد او غيره ياخذ مقدارا من المكتوب فيقصه مثلا الواصل مقدار من المكتوب لا تمامه ونعتبر ان يكون في ذلك المقدار دليله على المراد من المقدار الباقي. الظهور لم يهرس لا يكون هذا حجة لعدم تحقق الموضوع على الظهور. لما اذا كان التقطيع من مثل صاهر الكافي قدس الله نفسه او من التلوث قدس سره او من الشيخ قدس الله سره ممن يوصف بديانته ولا يمكن ان يكون بل ان يتعمد هذا الجامع الذي جمع الروايات وقربها فجعلها في بل يعني جعل كل قطعه في باب يناسب ذلك الحق اذا كان مثل هؤلاء ممن يوصف بديانتهم وبفهمهم اما انهم فعلوا ذلك متعمدا مع انه كانت قرينتهم في تلك الجمله لم يذكروها وذكروا جمله بغير قرينتهم فهذا ينافي عدالتهم وبرعهم هذا غير محتمل. فان كان ذلك لعدم فهمهم لم يفهم ان تلك الجمله قرينه على هذه الجمله هذا هم ينافي مقامه العلمي بل مقامهم يمنع عن ذلك وهم ثقات واهل الفهم واهل العلم فجربوا هذه الجمله معنى روايتهم ان هذه الجمله مستدله وأجنبية عن الجمل الأخرى المنتجة عن هذه الجملة. إذن كيف لا يكون هذا حجة؟ كيف يمكن أن يقال نحتمل أن يكون بالباقي قرينة على ذلك مع أن هذا الراوي يروي أنه لا قرينة هناك إلا لرواه لتعرض لتلك الجملة. فعدم التعرض لتلك الجملة وذكره جملة في هذا الباب والجملة الثانية في الباب الآخر هذا كاشف عن أن تلك الجملة كانت أجنبية عن هذه الجملة وهذا ظاهر لمن يرجع إلى الأصول الموجود من الأصول يرى أنه يقول وسألته عن كذا وسألته كما في قرب الإسناد المتروك السؤال كل سؤال أجنبي عن سؤال آخر وإن كانت الأسئلة كلها وقعت في مجلس واحد فالهام لكن أهل الأسئلة بالنسبة للسؤال بالنسبة للسؤال الثاني ليس بينهما التماس ليكون احدهما قرينة على الاخر وهؤلاء الاكابر الاعلى قد فرقوا بين هذه الجمل بين الاسئله فذكروا كل سؤال وجواب في الباب المناسب له تسهيلا على المجتهدين وعلى المراجعين والا لكان الاجتهاد والاستنباط من اشكل الامور لولا هذا التفصيل وهذا التفريق للزم في كل حكم ان يتمهد الانسان في مجموع كتبه من اوله الى اخره لانها لم تكن مرتبه ومبرمجه الا بعد الكتب لم يكن مرتبا ومبرمجا فهؤلاء خدم العلم وخدم الشريعه بهذا التبريد والتبريد، وهم صفات بلد مقامهم العلمي مفرزون في زندو معنى للقول بان هذا الكلام من قبيل الكلام المحبوب بالقرينه فلا يكون حجه، فلا انها جاء لا يضر كحجيه الظهور ولا يلزم منه زعم الانقلاب، فانه لو كان هذا فانما يتم فيما علمنا انه من قبيل التبليد في كلام الواحد، يعني تبليد في كلام الواحد كما فيما اذا كانت الروايه مستمره بقوله وسالته، يعلم انه كان هناك سؤال اخر غير ذلك، وهذا ليس بتمام الروايه، فلعل اخر سلمنا، فلعل ان الاتصال الاول والجواب الاول لعل كانت هناك قرينه على ارتباط بخلاف الظاهر من هذا الكلام. معلوم ان هذه الروايات قليله، صاحب الروايات ليس لنا علم بالتبريد وانك بالتفسير، لعل ما رواه الكافي هو تمام ما ساله من الامام عليه السلام، وهذا تمام الجواب، ولكن الكتب لم تكن مبرمجه، وصاحب الكافي كذب هذه الكتب. قال المعنى موجودا الان في الكتب التي بايدينا كمسند احمد بن حنبل يروي عده روايات، كتب هذه الروايات على اعداد الرواه يعني الراوي الاخير، فسماه بمسند علي مثلا، كل ما روي عن علي سلام الله عليه يذكره في بابه، وكل ما روي عن عبد الله يذكره في بابه، وكل ما روي عن شخص اخر من الخلفاء وغير الخلفاء يرويه في بابه. فهذا الاعتبار ارباب الكتب كان يذكر كل ما سمعه عن شيخه فيكتبه في كتابه، مساله راجعه من الاختلاط الى الطهاره، مساله اخرى راجعه الى كتاب الزنا، او في كتاب الطهاره الذي كتاب الزنا بلا تدريب يذكر مساله بعد مساله، لا انه ان الروايه الواحده قطعت، هذه الكتب تبردت، فرق بين تمهيد كتاب واحد وتحقيق روايه واحده، تحقيق روايه واحده انما يكون في مثل قوله وسالته وسالته، يسال الامام عليه السلام عن عده امور فيجيب الامام عليه السلام، وارباب الكتب يقطعون هذه الروايه فيذكرون كل قطعه في باب مناسب لذلك الباب. اما بالنسبه الى الكتب ليس الامر كذلك، فاغلب الكتاب كان الكتاب غير مغلب، فتغلبه هؤلاء الاعلام ذكروا كل روايه في باب مناسب لهذه الروايه بعد الباب. وليس لنا علم ولا اطمئنان لأن الرواية قد قطعت، لأن هذا تمام ما صدر من المعصوم سلام الله عليه في هذا المجلس، لأن احتمال ذلك فهذا الاحتمال ثابت، لو أما إنما يتم في بعض الروايات لا في تمام الروايات، فمعلوم أن هذا لا يترتب عليه انسداد باب العلمي، بقية الروايات ماضية بالبيت. فأما ما ذكره من منع الكبرى وأن الظاهر لا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإحرام، فهذا مبني على تخيله قدس الله نفسه أن من جاء حجية إطالة الظهور منشأه هو إلغاء احتمال الغفلة، وليس الأمر كذلك. فنعم العلماء بنوا على انه مدرست من الغفله في كلام شخصين او في فعل شخصين يلغون هذا الاحتمال احتمال الغفله، ثم يغنون على ان هذا الكلام عن الفعل بدل عن حسين وحمدين، الا انه ليس منشأ لحجية الظهور ولا طالة الظهور، بل لهذا منشأ اخر قد يستمر في مورده، يعني قد يكون مورد للتمسك بطالة الظهور ولا طالة عدم الغفلة، لا ان منشأ حجية طالة الظهور هو احتمال غفلة المتكلم هل احتمال غفلة الصامت، يجري حضارة الظهور فيما لا يحتمل فيه الغفلة أبدا، كالعلمة صلى الله عليه والمعصومين فهل لكم الأكرم صلى الله عليه وآله ظاهر كلامه الهجة ولا يحتمل فيه الغفلة، نخرج عن المخاطبة أيضا بل لا يحتمل الغفلة، ملتفت إلى تمام الخصوصيات الحجية أثارة الظهور، حجية الظهور لها منشأ وأثارة عدم الغفلة أمر آخر.